أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلوات على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن فرغنا عن الروايات التي استدل بها الأخباري الأصولي لإثبات البراءة الشرعية، هناك استدلال على البراءة الشرعية بالأصل العملي لا بالآيات والروايات التي هي من الدليل الاجتهادي. استدل الأصوليون على البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية بالدليل الفقاهتي والأصل العملي، وهو الاستصحاب، بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مطلقة أو في مثل هذه الشبهة الحكمية على ما سوف يظهر. وتقريب الاستصحاب الذي استدل به لإثبات البراءة في الشبهة الحكمية يمكن أن يكون بإحدى صيغ ثلاث. الصيغة الأولى إجراء الاستصحاب بلحاظ الحالة السابقة الثابتة للمكلف قبل البلوغ. مثلا لو شك في أن التدخين هل هو جائز أو محرم ولا دليل على الحرمة ولا على الجواز، يقول الأصولي أن هذا المكلف قبل أن يصبح مكلفا حينما كان طفلا مثلا صغيرا لم يكن يحرم عليه التدخين. نشك في أنه بعد البلوغ هل يحرم عليه التدخين إذا كان التدخين حراما واقعا أو لا يحرم عليه. نستصحب عدم الحرمة الثابت هذا العدم قبل البلوغ، ونقول قبل البلوغ لم يكن محرما عليه، الآن أيضا ليس محرما. هذا استصحاب عدم الحرمة المجهولة المشكوكة الثابت هذا العدم بلحاظ الزمان ما قبل التكليف للمكلف، وهو زمان صغره مثلا وعدم بلوغه، وهو من استصحاب عدم المجعول، عدم الحكم بمعنى المجعول، إذ نحن هنا نستصحب عدم فعلية المجعول الثابت هذا العدم حال الصغار. ونقول كل إنسان قبل أن يصبح بالغا الأحكام الشرعية ليست فعلية في حقه، والتدخين حتى لو كان حراما شرعا واقعا فحرمته ليست فعلية في حال البلوغ. نشك أنها هل تصبح فعلية بعد البلوغ أو لا، نستصحب عدم فعلية الحرمة كما كان سابقا. هذه صيغة، وهو من استصحاب عدم المجعول الشرعي، عدم الحوق المشكوك بنحو عدم المجعول. الصيغة الثانية استصحاب عدم الجعل، لأن نقول حرمة التدخين لو كانت مجعولة من قبل الشارع إذن يكون الشارع قد جعل لها الحرمة في صدر الإسلام كما جعل تحريم سائر المحرمات. فنحن نشك أن الشارع هل جعل هذه الحرمة كما جعل حرمت عليكم الخمر مثلا والميتة والدم ولحم الخنزير، هل هناك تحريم قد جعله الشارع بعنوان التدخين أو بأي مثال آخر أو لا. فكل شبهة حكمية تحريمية أو وجوبية مرجعها إلى الشك في الجعل الشرعي لا محالة، أن الشارع جعل بنحو القضية الحقيقية الكلية أو لم يجعل. فنجري الاستصحاب، نركب الاستصحاب وموضوع الاستصحاب وهو اليقين السابق والشك اللاحق بلحاظ عالم الجعل للقضية الحقيقية، فنقول هذه القضية الحقيقية نشك أن الشارع جعلها أو لم يجعلها، هل جعل القضية الحقيقية أو لم يجعل القضية الحقيقية. كل شبهة حكمية ترجع لا محالة إلى الشك في الجعل الكلي، فنجري استصحاب عدم الجعل، استصحاب عدم الجعل، ونقول قبل الشريعة لم يكن هناك جعل كلي، لم يكن هذا الجعل بعد حاصلا، الجعل مسبوق بالعدم لا محالة. نستصحب عدم الجعل الثابت قبل الشريعة، بل الثابت بعد الشريعة في ابتداء أمرها، فإن التشريعات والجعول لم تجعل دفعة وإنما جعلت تدريجا، فلا محالة حتى بعد نزول الشريعة المقدسة أيضا لا محالة مرت فترة من الزمان ولم يكن هذا الجعل موجودا يعني مجعولا. فيستصحب عدم الجعل الثابت في ذلك الحال، قل الآن أيضا إذا لم يجعل هذا الحكم، وهذا من استصحاب عدم الجعل. فرقه عن ذاك الاستصحاب أن ذاك استصحاب عدم المجعول وهذا استصحاب عدم الجعل. هناك ننظر إلى عالم الفعلية، هنا ننظر إلى عالم القضية الحقيقية التي يجعلها المشرع، هناك ننظر إلى الحالة السابقة الخارجية للمكلف الذي هو معنى القضية الفعلية. نقول المكلف لو كان حرمة التدخين مجعولا له إذن كان فعليا الآن في حقه، وحيث أن المكلف مسبوق بعدم الفعلية حال صغره فنستصحب عدم المجعول، وهذا من استصحاب عدم المجعول الفعلي. ذاك ينظر فيه إلى عالم القضية الحقيقية الكلية التي هي فعل المولى وليس فعل العاب، ليس حال العاب والمكلف، فعل المولى ينظر إلى أفعال المولى وإنشاءات المولى ويقال هذا الإنشاء مشكوك أنه أنشأه المولى أو لم ينشئه، جعل مثل هذه القضية الحقيقية وهي حرمة التدخين أو لم يجعل مثل هذه القضية الحقيقية، فنجري استصحاب عدمه. وفرق بين الاستصحابين، استصحاب المجعول سواء عدما أو وجودا مع استصحاب الجعل سواء عدما كما هو هنا عدم الجعل، يوجد استصحاب بقاء الجعل أيضا في بعض الموارد كما في موارد الشك في النسخ، حينما نشك في النسخ نشك في نسخ الجعل لأن المنسوخ الجعل لا المجعول، هناك يجرى استصحاب بقاء الجعل. فرق بين استصحاب الجعل والمجعول سواء استصحاب العدم لهما أو استصحاب الوجود والبقاء لهما، من حيث أن استصحاب عدم الجعل أو استصحاب بقاء الجعل يقبله حتى القائل بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، الذين قالوا بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية واختصاص أدلة الاستصحاب أو اختصاص حجية الاستصحاب بالشبهات الموضوعية استثنوا من الشبهات الحكمية موارد الشك في الجعل، وقالوا أن استصحاب بقاء الجعل كما في موارد النسخ شك في النسخ، أو استصحاب عدم الجعل كما في موارد الشك في أصل الجعل، قالوا هذا الاستصحاب جار، أخرجوا هذا من تلك من ذلك التفصيل الذي فصلوه هناك. وهذا هو الفرق الأثر العملي بين الصيغتين الأولى والثانية. فمن يفصل في حجية الاستصحاب بين الشبهات الموضوعية والحكمية لا يقبل الاستصحاب الأول، الصيغة الأولى للاستصحاب لا يقبلها، لكن الصيغة الثانية لا بد وأن يقبلها حينئذ، إذ ليس هذا من استصحاب المجعول وإشكاله أو نكتة تفصيله مخصوص بالاستصحاب الذي يجري في الحكم بمعنى المجعول لا الحكم بمعنى الجعل. الصيغة الثالثة استصحاب عدم الحرمة الثابتة قبل الموضوع. نقول التتون مثلا الدخان يشك انه هل يكون محرما او لا يكون محرما، نجري فيه استصحاب عدم حرمته ولو العدم الثابت قبل تحققه، فان هذا الموضوع قبل ان يتحقق لم يكن محرما، حينما تحقق ووجد في الخارج امامنا تتن معين او اي عصير العنب المغلي مثلا، نشك انه قبل ان يصبح مغليا هل هو حرام، بعد ان اصبح مغليا هل هو حرام او ليس حراما، قبل ان يتحقق العصير العنبي المغلي قبل ان يوجد هذا التتن في الخارج لم يكن حراما، فالان ايضا كذلك. وهذا الاستصحاب قد يكون من الاصل من استصحاب العدم الازلي، لان ذاك الموضوع اذا كانت الحرمة المحتملة له قد اخذ في موضوعها خصوصية، تكون تلك الخصوصية مقومة عرفا حيثية تقييدية عرفا للحرمة، فاستصحاب عدم حرمتها عدم حرمة ذاك الموضوع يكون من استصحاب العدم الازلي. او كان هذا الشيء عدم حرمته حين عدم وجوده كما من قبيل التتون الذي يشك في ان هذا هل هو حرام او لا، يقال قبل ان يوجد لم يكن حراما. هذا لم يكن حراما من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وهو معنى العدم الازلي. المراد استصحاب العدم الازلي يعني استصحاب السلب الثابت من باب انتفاء الموضوع، واسراء هذا السلب الثابت من باب السالبة بانتفاء الموضوع الى حالة وجود الموضوع ايضا. فيقال قبل ان يوجد هذا الموضوع القضية السالبة وهو عدم الحرمة كانت ثابتة، فالان نستصحب هذه القضية السالبة. في مثل العصير العنبي اذا قلنا بان الغليان ليس حيثية مقومة يكون عدم الحرمة ثابتا بنحو العدم النعتي ايضا، اي ثابتا قبل غليان العصير، فان العصير قبل الغليان كان حلال الشرب يقينا، بعد الغليان نشك انه يحرم شربه او لا يحرم شربه، والغليان في النظر العرفي ليس حيثية مقومة ومغيرة للموضوع، اذا يقال عدم الحرمة والحلية الثابتة قبل الغليان باقين. فهذا الاستصحاب بالصيغة الثالثة وهو استصحاب عدم الحرمة الثابت قبل تحقق هذا الموضوع، في بعض الموارد يكون من استصحاب العدم الازلي كما في شرب التتون، فان حالة العدم للحرمة انما يكون فيه مساوقا مع عدم الموجود الموضوع، يعني مساوقا مع السالبة بانتفاء الموضوع، فيكون عدما ازليا، وجريانه مبني على القول بجريان الاستصحاب في الاعدام الازلية، وهذا بحث يأتي في الاستصحاب. واما في مثل عصير العنبي المغلي اذا شك في ان عصير العنبي المغلي قبل ان يصبح مسكرا هل يحرم شربه او لا يحرم شربه مثلا، هناك الاستصحاب المذكور استصحاب عدم نعتي من باب ان الغليان عرفا قد يقال ليس حيثية مقومة اصلا للموضوع، اذا فهذا المائع العنبي العصير العنبي قبل ان يغلي كان حلالا لم يكن حراما، حينما غلا نشك انه حصلت حرمة فيه او لم تحصل حرمة فيه، نستصحب عدم الحرمة او بقاء الحلية، وهذا من استصحاب الحكم أو من استصحاب عدم الحرمة ومن استصحاب الحلية بنحو العدم النعتي لا الازلي، اذ عدم الحرمة كان فعليا مع فعلية الموضوع، لأن الموضوع ذات العصير العنبي وهو محفوظ هنا. هذا إذن صيغة ثالثة للاستصحاب. هذا الاستصحاب أيضا من استصحاب عدم المجعول، عدم الحرمة بمعنى عدم المجعول لا الجعل، إذ لا ننظر إلى القضية الحقيقية، ننظر إلى الموضوع الخارجي وتحقق الحرمة وفعلية الحرمة فيه. إذن فاستصحاب عدم هذه الحرمة من استصحاب عدم الحكم الفعلي أي المجعول. هل يجري هذا هذه الاستصحابات الثلاثة تجري لإثبات البراءة الشرعية أو لا تجري؟ وقع إشكالات عند القوم في جريان هذه الاستصحابات. هذه الإشكالات على صنفين، المهم منها الصنف الأول في الواقع، الصنف الثاني إشكالات واضحة الاندفاع تراجعونها في الكتاب. الصنف الأول هو من الإشكالات أو من الإيراد على هذا الاستصحاب الإشكالات المشتركة التي لو تمت ترد على كل الصيغ الثلاثة من الاستصحاب. والمهم من هذه الإشكالات المشتركة إشكالان وإيرادان اعتراضان. الاعتراض الأول ما نقله ما ذكره الشيخ ونقله المحقق الخراساني صاحب الكفاية عنه من أن هذه الاستصحابات كلها من استصحابات عدم الحكم، والمستصحب فيه عدم الحكم عدم الحرمة، مع أنه يشترط في الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. عدم الحكم لا بنفسه حكم شرعي لأنه عدم الحكم، ولا موضوع لحكم لحكم شرعي كما هو واضح، فلا يكون جاريا. هكذا ذكر الشيخ، وأشكل عليه المحقق الخراساني بأن الاستصحاب لا يشترط فيه، يكفي فيه أن يكون المستصحب تحت سلطان الشارع، أمر وضعه ورفعه بيد الشارع، لا يشترط فيه أن يكون حكما أو موضوعا لحكم، وإنما يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون رفعه ووضعه بيد الشارع. ومن الواضح كما أن الحكم يمكن جعله ووضعه أيضا يمكن رفعه، فعدم الحكم كالحكم تحت سلطان الشارع وتحت قدرة الشارع بما هو شارع، رفعا أو وضعا إبقاءا أو انتفاءا. ولا يشترط في الاستصحاب أن يكون حكما أو موضوعا. هذه صيغة قديمة ذكرها الفقهاء الأصوليون، أن المستصحب لابد أن يكون موضوعا لحكم شرعي أو حكما شرعيا، لا، إنما لابد أن يكون المستصحب قابلا للرفع والوضع من قبل الشارع، وأمر جعله ورفعه أو وضعه بيد الشارع. وعدم الحكم سواء بمعنى عدم الجعل أو بمعنى عدم المجعول، أمره مربوط بالشارع وتحت اختيار الشارع، كما أن له أن يجعل له أن لا يجعل. إذن فيجري هذا الاستصحاب. عدم الجائز كذلك، إذا كان الجعل بيد الشارع فعدمه أيضا بيده، دائما القدرة نسبته إلى الطرفين على حد سواء في كل شيء. القدرة على شيء قدرة على نقيضه لا محالة، فالقدرة على الحكم وعن المجعول قدرة على عدم المجعول، القدرة على الحكم وعن الجعل قدرة على عدمه. فإذا كان استصحاب المجعول جاريا، استصحاب الجعل جاريا، استصحاب عدم الجعل وعدم المجعول أيضا يكون جاريا. والصحيح أن يقال أنه حتى هذه الصيغة الثانية التي عبر بها المحقق الخراساني، هذه الصيغة أيضا ليست صيغة فنية ودقيقة، يعني لا يشترط في جريان الاستصحاب لا العبارة التي ذكرها الشيخ قدس سره من أن الحكم المستصحب لابد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، لا تلك الضابطة دقيقة، ولا ما يذكره المحقق الخراساني من أن المستصحب لابد أن يكون تحت سلطان الشارع وقدرة الشارع بما هو شارع رفعا ووضعا. أما تلك الصيغة غير صحيحة لجريان الاستصحاب في الأعدام، عدم الحكم مع عدم الحكم ليس لا حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم. أما صيغة وضابطة الأخوند ليست صحيحة، لأنه نحن نجري الاستصحاب في الموضوعات أيضا، مع أن الموضوعات ليست بيد الشارع. في الشبهات الموضوعية نحن نجري الاستصحاب في نفس الموضوع. إذا شككنا مثلا بأن زيدا حي، إذن فأمواله باقية على ملكه، أو أنه مات فانتقلت أمواله إلى ورثته، نجري استصحاب بقاء حياة زيد، استصحاب بقاء حياة زيد، وبه نثبت أن الأموال باقية على ملكه. هذا الاستصحاب هنا المستصحاب فيه عبارة عن حياة زيد، عن حياة زيد، وحياة زيد ليس مما يكون بيد الشارع رفعه أو وضعه بما هو شارع، لأن حياة زيد أمر تكويني وموضوع خارجي، والموضوعات الخارجية ليست بيد الشارع بما هو شارع. نعم بيده بما هو خالق إذا كان الشارع خالقا، لكن المفروض أن المراد من أن يكون تحت سلطانه تحت قدرته التشريعي لا تحت قدرته التكويني. صحيح، لكن الاستصحاب صحيح، الاستصحاب في الشبهات الموضوعية لا يرجع إلى استصحاب الموضوعية، واستصحاب الموضوعية استصحاب حكمي. قرأتم في الشبهة المفهومية أنه قد يجرى استصحاب الموضوعية، استصحاب الموضوعية استصحاب حكمي ليس استصحاب الموضوعية. الاستصحاب الموضوعي استصحاب بقاء الموضوع، بقاء الأمر التكويني، لا استصحاب بقاء الموضوعية. استصحاب بقاء الموضوعية، نعم الموضوعية عبارة أخرى عن ترتيب الحكم، موضوعية الموضوع يعني ترتب الحكم عليه، وهذا بيد الشارع، فإن الشارع حينما يأخذ شيئا في موضوع حكمه يعطيه موضوعية. فالموضوعية حكم وضعي كالصحة والفساد، كالشرطية والمانعية والجزئية، ينتزع من الجعل الشرعي. لكن في الاستصحاب في الشبهات الموضوعية نحن لا نجري استصحاب الموضوعية، نجري استصحاب ذات الموضوع، يعني استصحاب بقاء ووجود زيد، لا استصحاب موضوعية زيد، فإنه لا شك في موضوعية زيد، لا نشك في أن زيد موضوع، لا نشك في موضوعية زيد للحكم الشرعي، الشك في وجود الموضوع لا في موضوعيته، ووجود الموضوع أمر تكويني. يعني المشكوك والمستصحب الوجود التكويني لزيد، لا موضوعية زيد للحكم الشرعي بوجوب إكرامه وبقاء ماله، موضوعيته متيقنة، تلك الشبهة حكمية لا شك فيها في الشبهات الموضوعية. ذاك فرض الشك، معنى الشك يعني إذا كان الحياة ممكنا وإلا لم نكن نشك، كنا نقطع بعد الحياة. إذن فتمام الاستصحابات في الشبهات الموضوعية الاستصحابات في بقاء الموضوعات، وهي كلها من استصحاب وجود الموضوع خارجا وبقائه، لا من استصحاب موضوعية الموضوع، فإن الموضوعية لا شك فيها في الشبهات. لا أشك في الموضوعية عبارة أخرى عن ترتب الحكم، ولا شك فيه، موضوعية الموضوع يعني ترتب، لا شك. حينما نشك في أن زيدا عالم بقي على علمه أو صار جاهلا، نحن لا نشك في أن كل عالم موضوع للحكم، ففي موضوعية العالم لوجوب الإكرام لا شك لنا، وإنما الشك في أن هذا علمه انتفى خارجا أو علمه باقي. فحينما نستصحب لا نستصحب الموضوعية للحكم، باعتبار أن الموضوعية لا شك فيها، موضوعية ماذا؟ موضوعية العالم لا شك فيه، موضوعية غير العالم أيضا لا شك في عدمه. الشك في أن هذا الذي هو موضوع هل موجود في الخارج أو انتفى في الخارج أو وجد في الخارج أو لم يوجد في الخارج، فاستصحاب بقاء الموضوع أو عدم الموضوع في الخارج، عدم وجود الموضوع أو بقاء الموضوع، هذه الاستصحابات كلها لا في الشبهات الموضوعية كلها ترجع إلى إبقاء الأمر التكويني تعبدان، لا إلى إبقاء الموضوعية وعدم الموضوعية، فإن الموضوعية وعدم الموضوعية عبارة عن شبه الحكمية ولا شك فيها في الشبهات الموضوعية. إذن فلو كان الميزان في جريان الاستصحاب ما ذكره المحقق الخراساني من أنه لا بد أن يكون المستصحب تحت سلطان الشارع بما هو شارع، استصحاب بقاء ووجود الشيء أو عدم وجود الموضوع في الخارج، هذه الاستصحابات كلها سوف لا تجري في الشبهات الموضوعية، واعتبار أنها من الاستصحاب في مستصحب، هذا المستصحب ليس تحت سلطان الشارع بما هو شارع، نعم تحت سلطانه بما هو خالق. لو شك في أنه هل كسفت الشمس أو لم تنكسر، نستصحب عدم الكسوف لنفي وجوب صلاة، هنا استصحاب عدم الموضوعية، لا شك في أنه لو كان كسوف فهو موضوع، معنى الاستصحاب هنا استصحاب عدم وجود الموضوع في الخارج، واستصحاب عدم الوجود الذي هو موضوع، هو منشأ الشبهة في الشبهة الحكمية، استصحاب في أمر تكويني ليس بيد الشارع بما هو شارع. إشكال على كلام الشيخ ذكره المحقق الخراساني بعد، أن استصحاب عدم الحكم ليس لا موضوعا شرعيا ولا حكما لموضوع شرعي. الضابطة الفنية في إذن فلا ضابطة الشيخ تامة ولا الضابطة التي ذكرها المحقق الخراساني، وإنما الصحيح أن يقال أن المصحح أو الشرط والضابطة لجريان الاستصحاب أن يكون المستصحب مما يمكن فيه التصرف المولوي تنجيزا وتعذيرا، أن يكون هذا المستصحب يمكن فيه تصرف مولوي تنجيزا وتعذيرا، هذا هو ميزان جريان الاستصحاب أو شرط جريان الاستصحاب أو ضابطة جريان الاستصحاب. كل شيء كان موضوعا للمنجزية العقلية وللتنجيز أو التعذير وداخلا في باب الإطاعة والمعصية، حينئذ الاستصحاب يمكن أن يجري في ذلك الشيء إذا كانت أركانه تاما، سواء كان ذلك المستصحب والشيء المستصحب موضوعا لحكم شرعي فإن الحكم الشرعي يدخل في الذمة لا محالة. إذن فيمكن للشارع أن يتعبدنا بأن هذا الموضوع للحكم الشرعي هنا موجود، بمعنى أن حكمه موجود، إذن فالتنجيز موجود، يعقل فيه تنجيز الحكم الموجود على ذلك الموضوع، أو في طرف العدم التأمين من ناحية الحكم، وأنه هنا لا يوجد موضوع وجوب صلاة الآيات وهو الكسوف مثلا، لأنه نشك في أنه وجد أو لا، حينئذ هنا التنجيز التعذير المولوي والتنجيز المولوي معقول، بأن يقول المولى حينئذ هنا لا يوجد منجزية لهذا الحكم الذي تشك فيه نتيجة الشك في موضوعه. كلما كان مركب الاستصحاب يعني المستصحب مما يترتب عليه تنجيز وتعذير وكانت أركان الاستصحاب تامة يجري فيه الاستصحاب، سواء كان بحسب الاصطلاح الأصولي حكما شرعيا فإن الحكم الشرعي يكون منجزا، أو موضوعا لحكم الشرعي تعبير الآخر فإن موضوع الحكم الشرعي بتبع حكمه يكون منجزا، وسواء كان تحت سلطان الشارع بما هو شارع كالحكم الشرعي إثباتا ونفيا، أو لم يكن تحت سلطان الشارع بما هو شارع لكن كان تحت سلطانه سلطان التنجيز عنه والتأمين عنه كما في موضوع الحكم الشرعي، فإن الموضوع الحكم الشرعي وإن كان بنفسه ليس تحت سلطان الشارع بما هو شارع، لكن التنجيز من ناحيته من شؤون الشارع أنه هل يتنجز هذا الحكم من ناحية هذا الموضوع إذا كان متحققا أو لا يتنجز هذا الحكم، تنجيزه وتعذيره تحت سلطان الشارع، فالميزان في جريان الاستصحاب أن يكون قابلا للتنجيز والتعذير، يعني المستصحب يكون مترتبا عليه منجزية أو معذرية، كلما كان المستصحب يترتب عليه المنجزية والمعذرية ويترتب عليه الجري العملي الخارجي، حينئذ هذا الجري العملي الخارجي يعني الجري الانتفاع التنجيزي والتعذيري في باب الإطاعة كان الاستصحاب جاريا، لأن المأخوذ في دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك واجري على طبق الحالة السابقة من حيث التنجيز والتعذير على ما سوف يأتي في بحث الاستصحاب. وهذا يشمل موارد الشك في الحق أو موارد الشك في موضوع الحق، موارد الشك في بقاء الحكم أو الموضوع، موارد الشك في عدم الحكم أو الموضوع، عدم الموضوع. كل هذه الموارد الأربعة يكون فيه التنجيز والتعذير معقولا والجري العملي ثابتا، فإطلاق لا تنقض اليقين بالشك يكون مثبتا له، وليس ليس الثابت بالاستصحاب الوجود الحقيقي للمستصحاب، لكي يقال حينئذ المولى كيف يوجد الشيء الذي يكون مشكوك الوجود، وإنما المراد من الاستصحاب الوجود التعبدي. كلما الوجود التعبدي يعني الوجود التنجيزي والتعذيري، معنى الوجود التعبدي يعني ترتيب المنجزية والمعذرية. إذن فالاستصحاب لا يشترط في جريانه أكثر من أن يكون المستصحاب قابلا للتعبد الشرعي، يعني قابلا للتنجيز والتعذير، لأن الاستصحاب ليس إبقاء حقيقيا للمستصحاب، وإنما إبقاء تعبدي أو قولوا إبقاء تنجيزي أو تعذيري. فكل ما يدخل في التنجيز والتعذير يجري فيه الاستصحاب، ويشمله إطلاق أدلة الاستصحاب. منجزون ذات الموضوع بما هو موضوع. ليش منجزون؟ المنجز سوف يأتي في بحث الأبحاث القادمة. دائما المنجز مجموع شيئين، العلم بالجعل، يعني المنجز الجعل والموضوع، مجموع الأمرين هما موضوع التنجيز العقلي. لا هذا وحده منجز ولا ذاك وحده. الجعل أيضا ليس منجز، لو علمت بالجعل لكن لم يكن موضوعا في الموضوع والحكم. الموضوع والجعل كلاهما ركنان في التنجيز، وحينئذ إذا كان أحدهما محرزا بالوجدان والشك في الآخر، الشارع يأتي ويقول هذا الآخر أيضا موجود أو غير موجود، يتعبد بوجوده أو يتعبد بعدمه لترتيب التنجيز أو التعذير، وهذا واضح. الإشكال الثاني المشترك عبارة عن ما ذكره المرزا، وهو أوجه من الإشكال الأول. الإشكال الأول ظهر أنه إشكال لفظي بحسب الحقيقة. الإشكال الثاني وهو الإشكال المهم ما أفاده المرزا قدس سره من أن استصحاب بقاء، استصحاب عدم الحرمة بنحو عدم المجعول أو عدم الجاع للقضية الحقيقية، هذا الاستصحاب لا يجري. لماذا؟ لأن الأثر المراد ترتيبه بهذا الاستصحاب إنما هو التأمين عن الحرمة. نريد أن نؤمن من ناحية الحرمة المشكوكة، ونقول المكلف معذور من ناحية هذه الحرمة وفي أمان من ناحية مخالفته، مع أن هذا الأثر وهو التأمين يكفي فيه نفس الشك بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يكفي لترتب التأمين نفس الشك في الحرمة، فإن الشك في الحرمة في الشبهة الحكمية وحدها كافٍ لحكم العقل بالتأمين وقبح العقاب بلا بيان. إذن فما يراد ترتيبه هنا بهذا الاستصحاب من الأثر وهو التأمين ثابت وجدانا وحاصل وجدانا يقينا، فإذا كان حاصلا وجدانا ويقينا حينئذ ما يكون حاصلا وجدانا وثابتا وجدانا إثباته بالتعبد الاستصحابي، لأن الاستصحاب إثبات تعبدي، إثباته بالتعبد الاستصحابي تحصيل للحاصل، بل من أردأ أنواع تحصيل الحاصل، لأن تحصيل تعبدي لما هو حاصل وجدانا وحقيقتان، تحصيل للحاصل أيضا، والتحصيل أردأ مرتبة ومستوى ودرجة من الحاصل، لأن الحاصل منه يقيني وجداني، بينما التحصيل بالاستصحاب تحصيل تعبدي، لأن الاستصحاب تعبد شرعي وليس كسائر الأصول والقواعد الظاهرية. إذن فنحن نريد أن نرتب بهذا الاستصحاب أو بهذه الاستصحابات الثلاثة، نريد أن نرتب أثرا وهو التأمين الذي هذا التأمين ثابت وجدانا بحكم العقل، نرتبه بالتعبد الاستصحابي في مورد هو ثابت بشكل وجداني الذي هو ثبوت أعلى مستوى ومرتبة من الثبوت التعبدي، وهذا بحسب تعبير المحقق الخراساني من أردى أنواع تحصيل الحاصل، لأن تحصيل لما هو حاصل وجدانا بالتحصيل التعبدي. هذا نظير ما إذا فرضنا أن حرمة التشريع، إذا أردنا أن نمثل له مثالا فقهيا، حرمة التشريع في باب التشريع والكيف، حرمة الإسناد والتشريع إلى الشارع، إذا افترضنا أن موضوع حرمة التشريع إنما هو الشك، نفس الشك في أن هذا من الشارع أو ليس من الشارع يكفي في إسناده إلى الشارع، حتى لو كان واقعا من الشارع، من لا يعلم بأنه من الشارع حينما يسنده إلى الشارع ويدين به ويلتزم بأنه من الشارع قد شرع، يكون تشريعا ويكون محرما. تارة نقول حرمة التشريع موضوعه هذا، حينئذ هنا لو شككنا في أن هذا الحكم من الشارع أو ليس من الشارع، نفس الشك يكفي للحكم بحرمة الإسناد وبحرمة الالتزام بأن هذا من الشارع، ولا يحتاج فيه إلى استصحاب عدم كونه من الشارع، بل لا يجري هذا الاستصحاب، لأن استصحاب عدم كونه من الشارع، عدم كونه من الشارع هذا الاستصحاب ماذا يراد أن يثبت به؟ يراد نريد أن نثبت به حرمة الإسناد، حرمة الإسناد معلومة الآن حتى لو لم يكن هذا الاستصحاب جاريا، إذ بهذا الاستصحاب نريد أن نتعبد بأن هذا ليس من الشارع، إذن فليس فيحرم إسناده، حرمة الإسناد ثابتة مع قطع النظر عن هذا الاستصحاب بثبوت موضوعه وهو نفس الشك. وهنا تعبيرات المرزا قدس السر، تقريرات المرزا هو بهذا المقدار، لكن هذا لو أريد طرحه بشكل فني لابد من إجراء تعديل عليه، بأن يقال أن الحكم الشرعي تارة يكون موضوعه الواقع، وأخرى يكون موضوعه الشك في الواقع، وثالثة يكون موضوعه كليهما، هم الواقع وهم الشك في الواقع، كل يعني الجامع بينهما. إذا كان موضوعه الواقع فقط الاستصحاب يجري، لأن الشك ليس موضوعا للحرمة، فبالاستصحاب مثلا نثبت عدم كونه من الشارع فيحرم مثلا إسناده، كما في حرمة الكذب قد يقال أن حرمة الكذب موضوعه الكذب، والكذب عبارة عن عدم المطابقة للواقع، كل كلام يذكره المتكلم وليس مطابقا مع الواقع واقعا فهو كذب مثلا. هنا الاستصحاب يجري من دون شك، لأنه من دون جريان الاستصحاب هذا الحكم لا يترتب، بالاستصحاب نرتب هذا الحكم، أو من قبيل وجود إكرام العالم، فإن موضوعه من هو عالم واقعا، من يشك في أنه عالم أو لا لا يجب إكرامه، فلو شككنا في أن هذا بقي على علمه أو لا نستصحب بقاء علمه لإثبات وجوب إكرامه. في مثل هذه الموارد الاستصحاب جاري وليس فيه شبهة تحصيل الحاصل، لأنه لولا التعبد الاستصحابي لما كان الحكم ثابتا لا وجدانا ولا تعبد. النحو الثاني أن يكون هذا الحكم موضوعه الجامع بين الواقع والشك في الواقع، حينئذ هناك يتم في كلام المحقق النائيني من أن حيث أن الموضوع هو الجامع وأحد شقي الجامع هو الشك وهو محرز وجدانا، إذن فالحكم محرز وجدانا، استصحاب عدم وجود الفرد استصحاب وجود الفرد الآخر من الجامع، هذا الاستصحاب من إثبات الجامع بإثبات وتحصيل الجامع بتحصيل تعبدي في مورد يكون الجامع حاصلا وجدانا، وهذا من أردى أنحاء تحصيل الحاصل. وأما الشق الأول وهو إذا كان موضوع الحكم الشرعي نفس الشك، لا الواقع ولا الجامع بين الواقع والشك، حينئذ هناك ينبغي أن يقال أن الاستصحاب لا يجري أصلا، لأنه يجري ويكون تحصيلا للحاصل من أرض أنحاء تحصيل الحاصل. لماذا؟ لأن الواقع ليس موضوعا للحكم الشرعي، والاستصحاب في هذا الواقع حينئذ استصحاب في غير فيما لا يكون موضوعا، التمام الموضوع نفس الشك، وهذا محرز لا شك فيه. فما هو موضوع للحكم محرز، وما هو مشكوك وهو الواقع ليس موضوعا للحكم أصلا، ولا من باب أحد فردي جامع الموضوع، لأن افترضنا أن الموضوع ليس هو الجامع بين الواقع والشك ولا خصوص الواقع. ومحل كلامنا من هذا القبيل، محل كلامنا التأمين العقلي موضوعه نفس الشك، الوجود الواقعي للحكم ليس منجزا وليس معذرا، وإنما الوجود الواصل مؤمن ومعذر. إذن هنا كان ينبغي للمرزا أن يقول لا يجري استصحاب، لأن ما يراد إجراء الاستصحاب فيه ليس موضوعا للتأمين، إذ ليس موضوع التأمين العقلي عدم الحكم واقعا، وإنما موضوع الحكم ولا بجامعه، وإنما ما هو موضوع التأمين عدم العلم بالحكم. موضوع قبح العقاب بلا بيان، لا بيان أي عدم العلم، عدم العلم تمام الموضوع للتأمين. فلا يجري استصحاب عدم الحكم، لأن عدم الحكم ليس لا بخصوصيته موضوع للحكم الشرعي، ولا من باب أنه الجامع بين العدم الواقعي وعدم العلم موضوع، بل خصوص عدم العلم موضوع للتأمين ولقبح العقاب والمعذرية. إذن فالتعبير بتحصيل الحاصل أيضا فيه مسامحة، ينبغي أن يقول أن الاستصحاب هنا لا يجري، إذا أريد ترتيب أثر آخر على عدم الحكم من الأحكام الشرعية الأخرى، المفروض لا يوجد حكم شرعي آخر يترتب على عدم الحكم، ولا يراد ترتيب تلك الآثار، وإلا أصبح استصحابا موضوعيا بلحاظها. وإن أريد ترتيب أثر التأمين بلحاظ هذا الحكم، فالتأمين تمام الموضوع في الشك نفس عدم العلم والشك في الحكم الواقعي تمام الموضوع للتأمين وهو موجود، والواقع عدم الحكم الواقعي ليس موضوعا لهذا التأمين، لكي نرتب هذا الأثر بالاستصحاب. فلا يجري الاستصحاب لعدم كون المستصحاب موضوعا لهذا الأثر، لا لعدل كونه إثباتا تعبديا وتحصيلا تعبديا لهذا الأثر في موضع التحصيل الوجداني. على كل حال هذا أيضا تعديل لكلام المرزا، سواء بتعبيره أو بالتعبير الآخر، هذا الإشكال أيضا غير تام على ما سوف يأتي إن شاء الله. الاستصحاب الذي يتمسك به الأصولي لإثبات البراءة، سواء بشكل استصحاب عدم التكليف المجعول الفعلي كما في استصحاب عدم التكليف الثابت قبل البلوغ، أو استصحاب عدم التكليف الثابت قبل تحقق الموضوع نحو العدم الأزلي، أو بصيغة استصحاب عدم الجعل الثابت هذا العدم قبل التشريع. وقلنا أن هذا الاستصحاب بصيغه المختلفة اعترض عليه باعتراضات، بعضها عام يشمل كل هذه الأنواع من الاستصحاب أو الصيغ للاستصحاب، وبعض الإشكالات والاعتراضات تخص بعض الصيغ. والمهم الإشكالات العامة، وهي إشكالان، أهمها إشكالان تقدم الإشكال الأول مع جوابه، وأيضا تقدم الإشكال الثاني الذي ذكره المرزا، وهو أن الاستصحاب هنا استصحاب عدم التكليف يراد به إثبات التأمين عن التكليف المحتمل، عن الحرمة أو الوجوب المحتملين. والتأمين هنا معلوم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا التأمين يكون مقطوعا، هذا الأثر يقطع بتحققه، إذ يكفي ف في التأمين الشك وعدم البيان الذي هو محرز وجدانا، سواء كان تكليف واقعا أو لم يكن تكليف واقعا، فيكون الأثر المراد ترتيبه وهو التأمين ثابتا وحاصلا بالعلم الوجداني، فلا يجري الاستصحاب استصحاب عدم التكليف لإثبات هذا الأثر وهو التأمين، لأنه أشبه بتحصيل الحاصل وجدانا بالتحصيل التعبدي الاستصحابي، وهو من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل. هذا الإشكال الذي له صورة أيضا غير تامة، وذلك باعتبار أن التأمين هنا ليس أثرا للمستصحب، بل هو أثر لنفس الاستصحاب. وقع خلط بين ما هو أثر المستصحب وما هو أثر الاستصحاب. التأمين والتنجيز حكمان عقليان، ليس من أحكام الشارع أصلا، وإنما هما حكمان عقليان يتفرعان على حكم الشارع والتعبد الشرعي، والشارع يحقق موضوعه بحسب الحقيقة وهو نفس التعبد في بعض الموارد. ولهذا نقول الاستصحاب منجزون، أو الاستصحاب والأصل مثلا الشرعي مؤمنون. التأمين والتنجيز من الآثار العقلية المترتبة على نفس الاستصحاب وعلى نفس الأصل، لا على مؤدى الأصل. وحينئذ ما يقال من أنه لا يجري الاستصحاب في كل مورد يكون فيه الأثر الشرعي حاصلا وجدانا، يراد به الأثر الشرعي للمستصحب لا لنفس الاستصحاب. يعني ما يراد إثباته بالاستصحاب من الآثار والأحكام الشرعية، إذا كان ذاك الأثر معلوم التحقق للعلم بتحقق موضوعه، حينئذ لا معنى لإثبات ذاك الحكم الشرعي تعبدا بالاستصحاب، لأنه لا شك فيه يعلم به. من قبيل المثال الذي مثلناه بالأمس، إذا افترضنا أن حرمة الإسناد والتشريع لما لا يعلم أنه من الدين موضوعه نفس الشك وعدم العلم بأنه من الدين، إذن فتكون حينئذ يكون التشريع حراما بمجرد الشك، أن إذا لم يعرف الإنسان هل أن الحكم الشرعي مثلا الوجوب لصلاة الجمعة أو عدم الوجوب، فإذا كان شاكا حينما يفتي بالوجوب ويسند الوجوب إلى الشارع يكون هذا تشريعا، سواء كان واقعا واجبا أو لم يكن واجبا. حينئذ هنا لو أريد إثبات الحرمة، حرمة التشريع مثلا باستصحاب من الاستصحابات، يقال أن هذا الاستصحاب لا يثبت هذا الأثر الشرعي الذي هو عبارة عن حرمة التشريع، لأن هذه الحرمة ليست مشكوكة، معلومة لوجود موضوعها وجدانا وهو الشك وفعلية الشك، إذن يعلم بالحرمة، فلا معنى للتعبد بالأثر الذي يكون محرزا وجدانا، هذا الذي يقال تحصيل الحاصل أو من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل. وأما هنا فما يراد ترتيبه ليس أثرا شرعيا، التأمين ليس حكما شرعيا أصلا كما أشرنا، وإنما هو الحكم العقلي بالعذر، كالتنجيز الذي أيضا حكم عقلي بالاستحقاق العقوبة. التأمين يعني عدم استحقاق العقوبة، التنجيز يعني استحقاق العقوبة، وكلاهما مدركان عقليان على ما تقدم. الشارع يحقق موضوعهما حقيقة، تحقيقا وإيجادا حقيقيا لموضوعهما، فحينما يجعل أصلا حجة، أصلا ملزم دالا على الإلزام، أو إمارة يجعله حجة ومؤدى الأصل أو الإمارة يكون إلزاما، حينئذ العقل يحكم بالمنجزية، يقال حينئذ الحكم الواقعي بحكم هذا الأصل الذي جعله الشارع أصبح منجزا. يعني الآن لو خالف يستحق العقاب، لأنه قد تم من المولى بيان أنه لا بد من العمل في هذا المورد، إما بإمارة جعلها الشارع حجة أو بأصل جعله الشارع حجة. وكذلك في طرف التأمين، إذا فرض أن الشارع جعل حجية لما يكون نافيا للحكم الشرعي الإلزامي، حينئذ العقل يحكم بقبح العقاب، حينئذ حينما يرتكب المكلف استنادا إلى الترخيص الشرعي الظاهري العقل يحكم بقبح العقوبة حينئذ، وهو معنى التأمين. إذن فالتأمين ليس أثرا للمستصحب، أثر لنفس التعبد الاستصحابي ولنفس الحكم الظاهري. فليس المقام مورد لتلك الكبرى أنه هذا جريان الاستصحاب هنا يكون من التحصيل للحاصل، للحاصل وجدانا بالتحصيل التعبدي، بل حينما يجري الاستصحاب يكون التأمين أيضا وجدانيا بالاستصحاب، لأن الاستصحاب ترخيص شرعي بنفسه، والترخيص الشرعي موضوع مستقل لحكم العقل بقبح العقوبة حينئذ على تقدير المخالفة، يعني حكم العقل بالتأمين. نعم، لو كان المراد بهذا الاستصحاب استصحاب عدم التكليف إثبات حكم شرعي آخر، لو أريد باستصحاب عدم الوجوب أن نريد أن نثبت مثلا حرمة إسناد الوجوب إلى الشارع، حينما نجري استصحاب عدم جعل الوجوب مثلا لحرمة عدم جعل الحرمة للتدخين لشرب التدخين والتدخين، إذا أردنا بهذا الاستصحاب أن نثبت حرمة إسناد حرمة التدخين إلى الشارع، فإن نقول كيف تسند أنت وتقول التدخين حرامون مع أن مقتضى الاستصحاب عدم حرمته، وإذا ثبت عدم حرمته فإسناد التحريم إلى الشارع تشريع ويكون محرما، حينئذ هنا يقال أن هذه الحرمة الشرعية لا يمكن إثباتها بالاستصحاب، لأن هذا الاستصحاب هنا يثبت تريدون أن تثبتون به أثرا شرعيا، وهو الحرمة الشرعية للتشريع الذي هذه الحرمة أو هذا التشريع ثابت وجدانا، سواء كانت الحرمة موجودة واقعا أو لم تكن. حتى لو لم تكن الحرمة موجودة واقعا أو كانت الحرمة موجودة واقعا، التشريع ملاكه إسناد ما لا يعلم، وإسناد ما لا يعلم حاصل على كل حال وجدانا، فيكون التعبد الاستصحابي لإثبات هذا الأثر الشرعي تحصيلا لأثر شرعي حاصل وجدانا بالتحصيل التعبدي. وأما إثبات المؤمنية من ناحية الارتكاب لا من ناحية الإسناد، فإن حكم الإسناد والتشريع حكم آخر غير حكم الشرب، نفس شرب التدخين والتدخين، شرب الدخان والتدخين. التدخين التأمين عن التدخين باستصحاب عدم حرمته فلا يثبت تعبدا، يثبت وجدانا، لأنه من آثار نفس الاستصحاب، من آثار نفس التعبد الاستصحابي، ومن الآثار العقلية التي تترتب قهرا من باب تحقق موضوعه. فوقع خلط بين أثرين، بين أثر المستصحب وأثر الاستصحاب، أثر مؤدى الأصل وأثر نفس الأصل. مؤدى الأصل آثاره وأحكامه عبارة عن أحكام الشارع، إما مباشرة أو بسبب موضوعه كما في الأصول الموضوعية استصحاب الذي يجري في الموضوع، إما نفيان أو إثباتان، إثبات حكم شرعي أو نفي حكم شرعي. الأثر الذي هو أثر حكم شرعي للمستصحب، وحكم الذي يثبته المستصحب وهو حكم واقعي في نفسه يثبته الاستصحاب تعبدا لا واقعا، لأن الاستصحاب أصله وليس دليلا واقعيا على الحكم، فيكون الحكم الشرعي الذي هو مؤدى الاستصحاب مطابقة أو مباشرة، سواء كان إثباتا لحكم أو كان نفيا لحكم، يكون حكما شرعيا دائما، ويكون ذلك الحكم الشرعي ثبوته بالأدلة الفقاهتية مثل الاستصحاب ثبوتا تعبديا. وأما منجزية الاستصحاب الذي دل على ثبوت حكم إلزامي مثلا تعبدان أو دل على مؤمنية الاستصحاب الذي يدل على حكم ترخيصي شرعي تعبدان، المنجزية والمؤمنية، فهما من آثار نفس الأحكام الظاهرية لا من آثار مؤداها، يعني من آثار نفس حجية الاستصحاب. حينما يكون الأصل حجة إذن فيكون منجزا ويكون معذرا، ومنجزيته ومعذريته قطعية حينئذ، لا أنها تعبدية. نعم مؤدى هذا الأصل قد لا يكون موجودا واقعا، لأن الشارع في الأحكام الظاهرية لا يثبت الأحكام الواقعية حقيقة فيها، وإلا كان حكما واقعيا يلزم التصويب حينئذ، لم يكن حكما ظاهريا. فحجية الحكم الظاهري شيء ومؤدى الحكم الظاهري شيء آخر، هناك أثران. حجية الحكم الظاهري هذا أثر لنفس الحكم الظاهري لا للواقع. مؤدى الحكم الظاهري عبارة عن الحكم الشرعي الواقعي، والأحكام الظاهرية تثبت مؤدياتها تعبدا لا حقيقة، ولا يلزم التصويب، لكن تثبت الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية حقيقة ووجدانا، وإلا لم تكن حجة. الحجية بعد لا تثبت تعبدا، الحجية تثبت وجدانا، إذ لا نريد بالحجية إلا حكم العقل بالمعذرية والمنجزية، كما في القطع نقول القطع حجة يعني منجز ومعذر، يعني يقبح العقوبة على تقدير المخالفة، هذا في المعذرية، ويصح العقوبة على تقدير مخالفة في مورد قيام الحجة على الإلزام، هذا في مورد التنجيز. إذن فالحجية والمنجزية والمعذرية، التأمين والتعذير، أثران لنفس الحكم الظاهري لا لمؤداه، فليس ثبوته تعبديا وإنما ثبوته وجداني، من باب أنهما حكمان عقليان أخذ في موضوعهما ما جعله الشارع ولو كحكم ظاهري، حتى الحكم الظاهري موضوع لحكم العقل لا تعبدا. إذن ففي المقام ليس يصح أن يقال بأن هذا الأثر الذي تريدون ترتيبه وهو التأمين ثابت وجدانا، فكيف يحصله الاستصحاب تعبدا، وهذا من تحصيل الحاصل الوجداني بالتحصيل التعبدي. التحصيل التعبدي إنما هو للمؤدى، وهو عدم الوجوب. عدم الوجوب نثبته تعبدا، عدم الوجوب الواقعي، ونقول استصحاب عدم حرمة التدخين يثبت عدم الوجوب تعبدا، أما عدم العقاب يثبت وجدانا لا تعبدا. عدم العقاب على عدم الوجوب التعبدي الذي هو معنى الحجية، قبح العقاب على ارتكاب هذا الشيء الذي ثبت عدم وجوبه التعبدي، نفس التعبد وجداني، نفس الحجية وجدانية، عدم العقاب وقبح العقاب عليه وجداني ليس تعبديا، فإن الاستصحاب بنفسه موضوع لحكم العقل بالتأمين، بل لا معنى لحجية الأصول إلا المؤمنية والمعذرية. نعم يوجد هنا ملاك آخر أيضا للتأمين، وهو أنه لولا التعبد الاستصحابي أيضا العقل كان يحكم بالتأمين، من باب أن الشك وحده أيضا كاف عند العقل ولو بعد الفحص، بناء على قبول قبح العقاب بلا بيان، العقل يقول الشك في الحرمة كاف حتى لولا التعبد الاستصحابي، نفس الشك حتى لولا التعبد بعدم الحرمة، نفس الشك في الحرمة موضوع لقبح العقوبة يعني للتأمين. إذا لو لم يكن هذا التعبد موضوعا للتأمين والتنجيز، أي فائدة في إثباته التعبدي؟ فائدته يعني مصحح ومعنى إثبات التعبدي هو هذا، ولهذا أي تعبد لا يترتب عليه تنجيز وتعذير لا يكون لغوا حينئذ. لماذا لا نجد الاستصحاب في طيران الغراب ونتعبد بعدم طيرانه؟ لأنه لا يترتب عليه أي تنجيز وتعذير، لا بد من أن ينتهي التعبد إلى المنجزية والمعذرية، وإلا يكون لغوا هذا التعبد. حينئذ هنا يأتي هذا الكلام، أن هذا الأثر العقلي وهو التأمين الذي يكون التعبد الاستصحابي نفس الحكم الظاهري لا مؤداه، موضوعا تاما وجدانيا له، لولاه أيضا يوجد موضوع آخر له، وهو ماذا؟ وهو نفس الشك. فإن العقل بناء على قبول قبح العقاب بلا بيان يجعل نفس الشك أيضا مؤمنا وعذرا بحكم العقل. حينئذ يرد إشكال أن هذه التعبدات في مورد حكم العقل بالتأمين، التعبد الشرعي بأصول وأحكام ظاهرية نتيجتها التأمين للإلزام، لو كان نتيجتها الإلزام كالاستصحاب الإلزامي مثلا، هناك واضح أنه يكون له أثرا، وهو أن التعبد الاستصحابي بالوجوب أو بالحرمة نتيجته رفع التأمين العقلي وإثبات التنجيس. لكن الأصل والتعبدات الشرعية التي يترتب عليها التأمين في موارد الشكوك، في موارد الشك وعدم البيان، قد يقال حينئذ بأن هذا لغو شرع، لغو خارجان، لأنه لماذا يجعل الشارع هذا التعبد؟ أليس يجعله من أجل التأمين؟ كما قلنا الآن المصحح بالأمس، أيضا قلنا المصحح لجعل الأحكام الظاهرية إنما هو ما يترتب عليها عقلا من التأمينات والتنجيزات بالنسبة لأحكام الشارع، والتأمين والتنجيز يترتب على الحكم الظاهري وجدانا لا تعبدا، وإن كان المؤدى يثبت تعبدا لا وجدانا. لكن هذا الإثبات والإيجاد لموضوع التأمين العقلي، إيجاد موضوع التأمين العقلي من قبل الشارع بجعل التعبد الإيجاد الحقيقي، هذا لغو. لماذا يوجده الشارع؟ لو لم يوجد هذا الموضوع للتأمين أيضا عقلا كان التأمين موجودا، لأن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان. فأي فائدة في هذا الجعل؟ جعل هذا الحكم الظاهري الذي يتولد منه التأمين ويكون موضوعا للتأمين العقلي حقيقة في مورد لولاه أيضا كان العقل يحكم بالتأمين على أساس كفاية الشك وعدم البيان، أليس هذا لغوية؟ إذن أي فائدة في هذا الحكم الظاهري؟ خب هذا جوابه، وهذا إشكال عام، لو لم نجب عليه لوقعنا في الإشكال في تمام موارد الأحكام الظاهرية المجعولة من قبل الشارع في شبهات لولاها كان الحكم العقلي أيضا نفس النتيجة من ناحية التأمين والتنجيز، سواء في طرف التأمين أو في طرف التنجيز. ففي الشك البدوي مثلا في الشبهات التحريمية والوجوبية جعلوا أي حكم ظاهري أصلي أو إمارتي، حتى الإمارات هذا الإشكال بالنسبة إليها أيضا يكون موجودا إلا بلحاظ اللوازم ونحو ذلك، آثار اللوازم، مع قطع النظر عن آثار اللوازم. جعل ذاك الحكم الظاهري في مورد الشك البدوي، والذي مؤدى ذاك الحكم الظاهري مؤداه نفي الحكم، وبالنتيجة يترتب على التعبد بنفي الحكم الواقعي تعبدا، يترتب على نفس التعبد التأمين حقيقة، يقال هذا لغو جعله. لماذا جعله؟ لو لم يجعله كان شكا في حرمة أو في وجوب، والعقل يحكم بأن الشك محكوم بالتأمين قبح العقاب بلا بيان، لولاه نفس النتيجة أيضا كانت موجودة. وكذلك في طرف الاحتياط أيضا، لو كان في مورد الشبهة فيه احتياط، إما لأننا نقول بالاحتياط في كل الشبهات لولا الحكم الشرعي بالترخيص الظاهري، أو لأن الشبهة كانت مثلا قبل الفحص أو مقرونة بعلم إجمالي بحيث الكل يقولون بالاحتياط فيه، جعل حكم ظاهري تنجيزي في ذاك المورد لغو، إذ لولا جعله من قبل الشارع أيضا كان التنجيز موجودا من باب أن الشبهة فيها عقلا تنجيز. فجعل حكم ظاهري يترتب عليه عقلا المنجزية، وهذا أشبه بتحصيل الحاصل مثلا، أو أشبه باللغ بعمل اللغ، إيجاد موضوع جديد للتنجيز لولاه كان الموضوع الأول موجودا، إيجاد موضوع جديد للتأمين لولاه كان الموضوع الأول للتأمين موجودا، فيكون لغوا. فحينئذ يلزم اللغوية في تمام موارد جعل أحكام ظاهرية من قبل الشارع، لولا جعلها كان يترتب نفس النتيجة التأمينية والتنجيزية عقلا في ذلك المورد. هذا جوابه ما بيناه في بحث سابق، وهنا أيضا يشير إليه سيد الشهيد، من أن التأمين والتنجيز له مرتبتان، أقول أن هناك نحوان من التنجيز والتعذير. التنجيز والتعذير الذي يكون بمرتبة ضعيفة يدركها العقل من باب بنكتة المعذورية العقلية، والتأمين والتنجيز الذي يكون مستندا إلى الشارع يدركها العقل بعنوان أن هذا في الواقع ما يريده الشارع وما يطلبه الشارع، وهذه مرتبة أقوى من المؤمنية والمنجزية. في موارد الشك وعدم بيان الحكم الواقعي وعدم جعل الشارع لحكم ظاهري مثلا بالترخيص، هناك افرضوا ان العقل يحكم بالتأمين، لكن يحكم بالتأمين من باب انه يكفي عدم البيان في نظر العقل لان يكون هذا المكلف معذورا ويقبح عقابه. نكتة قبح العقاب هنا عند العقل الحاكم به هو انه في هذا المورد انما يقبح العقاب لان المكلف مثلا لم يصله التكليف، فاذا لم يصله التكليف فكيف يكون مسؤولا يكون معاقبا. واما حينما يجعل الشارع في هذا المورد البراءة او يجعل عدم التكليف التعبد بعدم التكليف الواقعي تعبدا، يعني يتعبدنا بانتفاء الحكم الواقعي، ونفس التعبد الشرعي الذي هو حكم ظاهري يكون موضوعا لحكم العقل، هنا سوف يكون ملاك التأمين التأمين المستند إلى الشارع. هنا نقول الشارع هو الذي رخص ظاهرا، وحينئذ قبح المؤاخذة والعقوبة في مورد الارتكاب بإذن الشارع قبح أشد وبملاك آخر غير قبح العقوبة في مورد ارتكب المخالفة من باب مجرد عدم البيان وعدم العلم. هناك يوم القيامة لو أراد الشارع أن يعاقب هذا المكلف الثاني يقول له أنت رخصت ظاهرا وقلت أنه لا رأس لك أن تفعل هذا الفعل، أنت حينما جعلت التعبد الاستصحابي وحينما جعلت البراءة أو أي أصل آخر استصحاب عدم التكليف، هذا التعبد بنفسه كان جعلا منك محرزا ووجدانا ويقينا، فارتكب نتيجة ترخيصك، هنا معاقبته تكون قبيحة حينئذ بقبح شديد جدا، معناه أنه حينئذ المولى مع أنه رخص مع ذلك عاقبه. يعني هنا بعد لا يوجد عقل يشكك في قبح مثل هذه العقوبة، بخلاف مورد عدم وصول التكليف للواقعي وعدم جعل التكليف الظاهري أيضا في ذلك المورد. هناك لو حكم عقل بالقبح هو حكم بقبح بمرتبة ضعيفة جدا، فهنا ملاكان بحسب الحقيقة للتأمين، أحد الملاكين غير الملاك الآخر، كما أن الذي يترتب على كل من الملاكين قبح مرتبة من القبح تختلف عن المرتبة الأخرى. قبح المعاقبة على من ارتكب نتيجة إذن المولى ولو إذنه الظاهري، من ارتكب فوقع في خلاف الواقع لأن المولى أذن له في الارتكاب، هذا القبح لا يشك فيه أحد، حتى القائل بمسلك قبح العقاب بمسلك حق الطاعة هذا لا ينكره، يقول هنا يقبح المؤاخذة لأن هذا الإنسان ارتكب استنادا إلى ترخيص الشارع، فلو آخذه المولى يوم القيامة لظلمه لأنه رخص وأذن ظاهرا في الارتكاب، بخلاف قبح التكليف قبح المؤاخذة الذي هو معنى التأمين الناشئ من مجرد عدم البيان، فإن تلك مرتبة ضعيفة، بل قد تقدم الإشكال في أصلها، هناك بعض العقول أصلا لا تدرك هذا الشيء، لا ترى صحة هذا الإدراك وهو قبح المؤاخذة مع عدم البيان، بل ترى أن حق الطاعة موجود وحق المولوية للمولى ثابت، إذن لا يقبح المؤاخذة. إذن فبحسب الحقيقة كل تعبد شرعي وكل حكم ظاهري ترخيصي أو إلزامي في مورد لولاه لكان يوجد حكم عقلي بالتأمين أو الترخيص لا يكون لغوا، بل يكون مهما ومفيدا، لأنه ملاك جديد للتأمين والتنجيز، وكذلك في طرف التنجيز نفس الكلام أيضا موجود، ملاك جديد للتأمين والتنجيز ومرتبة أخرى أشد من تلك المرتبة السابقة الثابتة لولا هذا التعبد استصحابية أو أي تعبد آخر من التعبدات الظاهرية. في طرف التنجيز إذن هذا الكلام موجود، من يقول بحق الطاعة أو في الشبهة قبل الفحص أو في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، إذا لم يكن للشارع حكم بالاحتياط، خب المنجزية ثابتة ويستحق هذا الإنسان العقوبة لو خالف، لكن لو جعل الشارع الاحتياط وقال احتط في هذا المورد، أمر بالاحتياط ومع ذلك المكلف، يعني كان يوجد يجري أصل وحكم ظاهري منجز في مورد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي أو الشبهة المقرونة قبل الفحص، مثلا كان يجري في طرف من أطراف العلم الإجمالي استصحاب منجز للتكليف في ذاك المورد، لولا الاستصحاب أيضا العقل كان يحكم بمنجزية العلم الإجمالي، لكن حينما يجري الاستصحاب لا نقول هذا الاستصحاب لغو، لأنه لولا أيضا هذا الأثر التنجيزي كان ثابتا، لا ليس لغوا، لأن الذي يثبت ويترتب بناء على جريان الاستصحاب مرتبة وملاك آخر للمنجزية ومرتبة أخرى من المنجزية، ملاك آخر لأن المولى هنا بخصوصه في هذا الطرف يقول لا بد أن تحتاط بحكم الاستصحاب، قال هنا احتط ولا ترتكب، هذا ملاك، فيكون التنجيز في هذا الطرف مستندا إلى الشارع ابتداء، بخلاف التنجيز بملاك العلم الإجبالي مثلا أو الشبهة المقرونة، ذاك منجزية عقلية فقط، ملاكه إدراك العقل لكفاية الشك، إدراكه كفاية الشك المقرون بالعلم الإجمالي للمنجزية شيء، وإدراكه للمنجزية وقبح المخالفة لأن المولى قال له لا تخالف هنا، هذه هذا ملاك آخر، يرى أن هذه المنجزية لأن المولى طلب منه في هذا المورد ولو طلبا ظاهريا أن لا يخالف، كما أن مرتبة القبح هنا أشد، يعني من يرتكب الخلاف في هذا الطرف الذي يجري فيه استصحاب منجز مع من يرتكب المخالفة في طرف من أطراف علم إجمالي لا يجري فيه استصحاب منجز، هذا الأول تجريه وجرأته على مولاه وإهماله للمولاه وخروجه عن زي عبودية للمولاه أشد من الثاني، لأن هذا مولاه قال له لا تفعل وفعل، لكن المولى لم يقل له لا تفعل، وإنما عقله ومنجزية العلم الإجمالي قال له لا ترتكب هذا الطرف أيضا لمنجزية العلم الإجمالي، فيكون مرتبة الجرأة ومرتبة العقوبة ومرتبة الخروج عن زي الرقية للمولى بحسب تعبير الأصوليين أيضا أشد، فملاك جديد ومرتبة أيضا أشد من التأمين أو التنجيز، في التنجيز هكذا وفي التأمين أيضا نفس الشيء، إذن فإشكال اللغوية أو تحصيل الحاصل هم بهذا البيان التالي لا يكون واردا. وأما الإشكال المولى بما هو شارع لا دخل له بأحكام العقل، نعم بما هو عاقل لكن شيء آخر، الأحكام العقلية لا يلزم أن الشارع يجعل بإزائها أحكام شرعية، يعني المولى بما هو مولى لا يجعل صحة، بس بما هو عاقل هو أيضا له عقل يدرك عقله نفس ما تدركه عقولنا، هذا مربوط ببحث أن ما حكم به العقل هل لابد أن يحكم به الشرع، الملازمة بين ما حكم به العقل وحكم به الشرع، هناك خلاف لا ملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم وأن يحكم به الشرع بحيث يصير شرعيا، هناك بحث آخر مذكور في محله مع جوابه. الإشكالات الخاصة على كل صيغة من الصيغ الثلاث الاستصحاب إشكالات واهية مذكورة في الكتاب لا تستحق الذكر أصلا، استصحاب عدم التكليف الثابت حين البلوغ مثلا يوجد فيه تبدل الموضوع لأن البلوغ موضوع جديد، هذا جوابه واضح، أولا ليس موضوعا جديدا، ثانيا حتى لو كان موضوعا جديدا والبلوغ حيثية تقييدية هذا يؤثر يمنع عن جريان الاستصحاب في بقاء التكليف لا في عدم التكليف، فإنه افرضوا أن البلوغ موضوع جديد لم يكن موجودا سابقا، عدم التكليف يكون حينئذ أيضا ثابتا قبل البلوغ، وهذا الأمر ثابت بنحو العدم الأزلي لن نعطي أي العدم قبل وجود الموضوع، أيضا يجري استصحاب عدم التكليف المجعول بنحو العدم الأزلي بناء على قبول استصحاب الأعدام الأزلية. وهكذا الإشكالات الأخرى أن هذا الاستصحاب عدم الجعل ليس مستندا إلى الشارع، هناك إشكالات جزئية، هذه الإشكالات لا تستحق الذكر موجودة في الكتاب مع الأجوبة، ولهذا نترك هذه الإشكالات ننتقل إلى التنبيهات، هناك تنبيهات مربوطة هذا الاستصحاب. التنبيه الأول أن هذا الاستصحاب الذي أثبت به الأصولي البراءة سواء بنحو استصحاب عدم الجعل أو بنحو استصحاب عدم المجعول الفعلي، هذا الاستصحاب لو كان جاريا وتاما يلزم منه أن تكون أدلة البراءة الشرعية مفادها يلزم أن لا تجري البراءة الشرعية في هذه الموارد. لماذا؟ لأنه سوف يأتي في بحث النسبة بين الأصول العملية أن الاستصحاب حاكم على البراءة الشرعية، الاستصحاب حاكم على البراءة الشرعية لأنه يجعلنا عالمين بالواقع، علم تعبدي لا تنقض اليقين بالشك، كأنه تعبد ببقاء اليقين والعلم، فنصبح عالمين. فإذا أصبحنا عالمين إذن ارتفع الشك بالاستصحاب، فإذا ارتفع الشك ارتفع موضوع البراءة، رفع ما لا يعلمون أو كل شيء لك حلال حتى تعرف. الآن عرفت أنه مثلا حلال مع العلم بالحلية، بعد لا شك في الحلية والحرمة لكي أتمسك بكل شيء لك حلال بناء على هذا الشيء الذي قبله المشهور. المشهور في النسبة بين الأصول وافقوا على أن الاستصحاب حاكم على البراءة الشرعية، سواء الاستصحاب الذي يثبت عكس البراءة أو الاستصحاب الذي يثبت نفس البراءة، يعني سواء الاستصحاب الذي يثبت التكليف الإلزامي أو الاستصحاب الذي ينفي التكليف الإلزامي أو يثبت الإباحة مثلا، الاستصحاب دائما جعلوه حاكما على البراءة. حينئذ بناء على هذا الأصل يقال في هذا التنبيه الأول أن هذا يلزم أن أدلة البراءة الشرعية التي دلت على البراءة لا يبقى لها موضوع، إذ كل شبهة من الشبهات الحكمية سوف يجري فيها استصحاب عدم التكليف، إما بصيغة عدم الجهل أو بصيغة عدم المجعول. ومع جريان الاستصحاب يرتفع الشك، ومع ارتفاع الشك يرتفع موضوع البراءة الشرعية الثابتة بتلك الأدلة. إذن فلا تبقى لأدلة البراءة الشرعية لرفع ما لا يعلمون في الشبهات الحكمية لا يبقى لها مورد إلا الموارد النادرة، موارد نادرة جدا التي لا يجري فيها الاستصحاب في الشبهة الحكمية. كل شبهة حكمية عادة يجري فيه استصحاب عدم التكليف، لأن التكليف مسبوق بالعدم دائما، جعله مسبوق بالعدم فيجري استصحاب عدم الجعل، مجعوله أيضا غالبا مسبوق بالعدم، إما العدم قبل البلوغ أو العدم قبل الموضوع. فدائما في الشبهات الحكمية يوجد استصحاب ينفي التكليف ويعبدنا ويجعلنا عالمين بعدم التكليف، ومع العلم التعبدي بعدم التكليف ما موضوع للبراءة الشرعية بناء على ذلك الأصل الذي درج عليه المشهور والتزم به المشهور. إذن فأي مورد يبقى لدليل البراءة؟ أدلة البراءة في الشبهات الحكمية لا يبقى لها مورد. نعم أدلة البراءة الواردة في الشبهات الموضوعية أو الأعم من الموضوعية والحكمية تلك لا بأس بها تبقى على الحجية، يعني أدلتها يعمل بها في الشبهات الموضوعية التي مثلا لا يجري فيها استصحاب، لكن في الشبهات الحكمية دائما يكون هذا الاستصحاب جاريا، بل حتى في الشبهات الموضوعية ربما يقال في أكثر موارده يجري استصحاب عدم التكليف إذا تم أركانه، وكثيرا ما تتم أركان عدم التكليف في الشبهات الموضوعية. فبالتالي لا يبقى لأدلة البراءة الشرعية إما مطلقة أو لخصوص أدلة البراءة في الشبهات الحكمية من قبل كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ونحو ذلك من ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، هذه الأدلة التي كانت خاصة بالشبهات مثلا الحكمية لا يبقى لها مورد، وحينئذ هذا بحكم إلغاء تلك الأدلة، وحيث أنه لا يمكن إلغاء تلك الأدلة فقد يستكشف من جريان من أدلة البراءة الشرعية أن الاستصحاب لا يجري، استصحاب عدم الجعل وعدم الحكم
عدم الحرمة وعدم الوجوب بنحو عدم الجعل أو بنحو عدم المجعول لا يجري، لأنه لو كان يجري للغى دليل البراءة، أصبح لغوا لا يبقى له موضوع باعتبار أنه يرفع موضوعه. فإذا كان حينئذ مؤديا إلى إلغاء دليل البراءة الشرعية، وإلغاء الدليل لا يمكن، فتنعكس النتيجة ويكون دليل البراءة الشرعية مقيدا لدليل الاستصحاب ودالا على عدم جريان الاستصحاب في موارد الشك في الوجوب أو التحريم، فتنعكس النتيجة لكي لا نرفع اليد عن الدليل ولا نلغي دليلا اجتهاديا برأسه، نقيد إطلاق دليل الاستصحاب ونقول الاستصحاب في موارد الشك في الوجوب أو الشك في الحرمة، استصحاب عدم الجعل لا يجري، استصحاب عدم المجعول لا يجري، استصحابات تجري في سائر الموارد لإثبات أحكام أو إثبات موضوعات أحكام شرعية. هذا حاصل الإشكال في التنبيه الأول. هذا الإشكال أجيب عليه بجوابين كلاهما غير تابين، يأتي إن شاء الله.